سلاما وروح فؤادك فالزمه وتعلم منه الأحكام هو روح فؤادك فالزمه وتعلم منه الأحكام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية. قوله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، لسائل أن يسأل: هل كان الرفث إلى النساء حرام؟ هل كان الرفث إلى النساء حراما؟ حتى قيل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأقول بالله تعالى التوفيق: ابتداء، المراد بالرفث هنا الجماع، وقد كان شيء من ذلك في أول أمر الإسلام في أول فرض الصيام. كان الرجل إذا أذن عليه المغرب له أن يأكل وله أن يشرب وله أن يجامع أهله، لكن إلى متى؟ ليس إلى الفجر كما يحدث الآن، إنما إلى أن ينام. فإذا أذن المغرب أو أذن للمغرب أكل وشرب وإن شاء جامع، فإذا نام ولو بعد ساعة من غروب الشمس ثم استيقظ يحرم عليه الأكل والشرب والجماع حتى تغرب عليه شمس اليوم التالي. فكان هذا يسبب مشقة بالغة على المسلمين. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له قيس ابن صرمة الأنصاري. قيس هذا خرج يعمل، فرجع من عمله فسأل أهل بيته، وذلك عند غروب الشمس: هل عندكم من طعام؟ هل عندكم من إفطار؟ قد كان صائما. قالوا: ما عندنا من طعام. هل عندكم من شراب؟ قالوا: ما عندنا من شراب، ولكن نذهب نلتمس لك طعاما وشرابا. فخرجت زوجته تلتمس له طعاما وشرابا، ومن تعبه ومن إرهاقه نام. فلما رجعت زوجته بعد بالطعام والشراب ورأته نائما قالت: خيبة لك. قالت: خيبة لك، تعني أنه لن يأكل ولن يشرب إلا غدا عند غروب الشمس. فنام واستيقظ وطلع عليه الفجر ثم أصبح صائما، فما أتى عليه الظهر إلا وقد أغمي عليه وسقط. فنزلت الآية، والحمد لله تخفيفا على المسلمين. نزل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي طول الليل أصبح الرفث إلى النساء مباح، أصبح الجماع طول الليل مباحا. هكذا ففرح المسلمون لذلك فرحا شديدا، لكونهم سيأكلون طول الليل إن شاءوا، أو يشربوا طول الليل إن شاءوا، أو يجامعوا طول الليل إن شاءوا. فهذا قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وإن كان الرفث أحيانا يطلق على غير الجماع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: إن أخا لكم لا يقول الرفث، وذكر من أبيات شعره: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا منشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وفيه: أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. الحاصل أن المراد بالرفث هنا الجماع. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونون أنفسكم. تختانون بمعنى تخونون، ومن صور هذا التخوين تخوين الشخص لنفسه هو، وتخوين الشخص لغيره. من صور هذا التخوين أن الشخص مثلا كان ينام شيئا من الليل، ثم هو جائع أو عطشان فيقول أنا ما نمت، حتى يخول لنفسه أن يأكل أو أن يشرب أو أن يجامع. وقد حدث شيء من ذلك للفاضل العبقري عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حدث له شيء من ذلك. كان قد تأخر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى امرأته فأراد منها ما يريده الرجل من امرأته، قالت إني نمت، فقال ما نمت، فوقع عليها. فكان هذا تخوينا منه لزوجته. وهنالك أيضا من كان يخون نفسه بذاته، فكما يفعل مثلا شخص الآن يكون في المسجد يوم الجمعة والمسجد مكتظ بالزحام، فهو يستمع الخطبة فينام أثناء استماع الخطبة، فيقول له من بجواره يا فلان عند إقامة الصلاة قد نمت، إذا فتوضأ. فيقول مجادلا خائفا من زحام شديد عند الوضوء أو في الطريق إلى الوضوء، قل له أنا ما نمت، أنا أعرف بنفسي منك، ويخون نفسه تكاسلا حتى لا يذهب ويتوضأ. فكذلك كان الأمر، شخص يريد أن يجامع زوجته تقول له نمت، قل لا ما أنا ما نمت، شخص يريد أن يأكل هو نام لكن يخول نفسه ويقول أنا ما نمت. فهذا قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونونها، إما أنفسكم أنتم أو أنفس إخوانكم المسلمين أو أخواتكم المسلمات من الأزواج. قال تعالى فتاب عليكم وعفى عنكم، فتاب عليكم أي رجع بتخفيفه عليكم، رجع برحمته عليكم. فتاب معناه رجع، توبوا إلى الله أي ارجعوا إلى الله. فتاب عليكم وعفى عنكم أي محى عنكم الذنب الذي ارتكبتموه.
سنعود بمشيئة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
عدنا بحمد الله.
عفى عنكم العفو المحو والإزالة، أما تاب عليكم أي رجع عليكم بالتخفيف فتاب عليكم وعاف عنكم. فالآن وبعد نزول الآيات باشروهن أي جامعوهن إن شئتم، وابتغوا ما كتب الله لكم أي التمسوا الولد الصالح من وراء الجماع، وكلوا واشربوا إلى متى؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض هو البياض المستعرض في السماء في اتجاه طلوع الشمس، فهذا البياض المستعرض في اتجاه طلوع الشمس يقال له الخيط الأبيض. نأكل ونشرب حتى يتبين لنا هذا الخيط الأبيض من السواد الذي فوقه، وذلك من الفجر. كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ الآية على ظاهرها كعدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، كان يربط خيطا أبيضا في رجل وأسودا في رجل أخرى ويأكل ويشرب حتى يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك لعريض القفا، إنما ذلك بياض الليل وسواد النهار، بياض النهار وسواد الليل. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نزلت هذه أولا بهذه الطريقة وإلى هذا القدر، ولم تنزل في نفس التوقيت كلمة من الفجر، إنما نزلت كلمة من الفجر بعد ذلك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فعلموا أن المراد بياض النهار وسواد الليل. قال تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل، ليس المراد الليل الذي هو اشتباك النجوم، إنما المراد بالليل مجرد غروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ولقد كان عليه صلوات الله وسلامه في سفر فقال لصاحب من أصحابه لما غربت الشمس: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فهكذا يستحب لنا تعجيل الإفطار. أما التنطع الذي عند أهل التشيع البغيض الذين لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، فهؤلاء بعيدون عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن أي ولا تجامعوا الأزواج وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا حكم متعلق بالاعتكاف. ليس لك أيها المعتكف أن تجامع زوجتك وأنت معتكف في المساجد. قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد عمت كل المساجد، إذن ورد أيضا هنالك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، إلا أن هذا الحديث الصواب وقفه على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. أقول ذلك لأن أقواما تقلدوا هذا الحديث ومنعوا الاعتكاف في مساجد الدنيا كلها إلا المساجد الثلاثة: الحرم والمسجد النبوي ومسجد الأقصى، منعوا الاعتكاف إلا فيها، والحديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قول حذيفة بن اليمان. ثم إن النفي فيه ليس نفيا للأصل، فالمعنى لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، دل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فعم كل المساجد. فأحذر إخواني طلبة العلم ألا يتسرعوا في مسألة نفي الاعتكاف في المساجد، إن هذا ضرر عظيم، فإنهم إذا ذهبوا إلى هذا الرأي منعوا المسلمين من الاعتكاف بناء على حديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو مؤول في حال ثبوت وقفه على حذيفة بن اليمان، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ثم قال جل ذكره: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ما وجه ارتباط الآية بما قبلها؟ الوجه هو أنه لا يصح لك يا عبد الله أن تصوم عن المباحات لك التي كانت مباحة من طعام وشراب، وتفطر على أكل أموال الناس بالباطل وتأكل أموال الناس بالباطل. وفي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فطيب المطعم أيها الصائمون، طيب المشرب والملبس كذلك. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا بقبول حسن، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات الله بها عظام، فاقرأها فردا وإماما، فكتاب الله يضيء لنا دنيانا رشدا وسلاما. وروح فؤادك فالزمه وتعلم منه الأحكام.